بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، نعم، وفعل على قول النبي مصرح. هذا البيت فيه تعريف الإيمان عند السلف، وهو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. وقد يعبرون قول باللسان وتصديق بالجنان، والجنان هو القلب، وعمل بالأركان التي هي الجوارح. وقد يقولون الإيمان قول وعمل، ويدخل في ذلك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة: أدركت 62 رجلا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ولو نظرنا في كتاب الشريعة للآجري والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والسنة للإمام السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وشرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، والإبانة لابن بطة، والإبانة والإيمان لابن أبي شيبة، لوجدنا آلاف الأقوال عن السلف تقول الإيمان قول وماذا؟ وعمل. وكما قلنا، إذا قيل قول وعمل يشمل قول القلب الذي هو الصدق واليقين، وعمل القلب وقول اللسان الذي هو النطق بالشهادتين، كما يشمل العمل قول عمل القلب وهو الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع والإخلاص، وأكثر أعمال القلوب من هذا القبيل، كما يقصد كما يشمل عمل اللسان وهو الذكر والقراءة والدعاء والتلبية وما إلى ذلك من أعمال التي لا تؤدى إلا باللسان، وأعمال الجوارح كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من الأعمال. ولذلك لا تعارض بين قول السلف الإيمان قول وعمل، أو قولهم الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. واضح النقطة هذه. أما من حيث اللغة فالإيمان أكثر الناس يقول الإيمان التصديق، حتى بعض أئمة السلف يعبرون بأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ولكن الأولى أن يقال الإيمان هو الإقرار. الإيمان هو ماذا؟ هو الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة. حتى في معناه اللغوي التصديق غير كاف، لأن الإيمان يختلف عن التصديق، فالإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله ماذا؟ التكذيب. فالإيمان يقال الإيمان أيضا يعد بالباء أو باللام، آمن به وآمن له، فآمن له لوط، آمن الرسول بما أنزل إليه، أما التصديق فإنه يعدى بنفسه فيقال صدقه، فيقال صدقه. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان رادا على الباقلاني وغيره من الأشاعرة أن الإيمان مخالف للتصديق من 16 وجها فارجعوا إليه في مظانه. تفضل. نعم. ينمي بمعنى يزيد، فعقيدة السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأدلة الزيادة والنقصان كثيرة، وكل ما دل على النقصان دل على ماذا؟ على الزيادة والعكس، والعكس كذلك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذه الآية وما بعد والآيتين اللتين بعدها دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ودليل على دخول الأعمال في ماذا؟ في الإيمان. وقول الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا زادهم إيمانا وآتاهم تقواهم. والآيات كثيرة جدا، وفي المدثر وكذلك في سورة الفتح: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاته، يعني حتى مخ عظامه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أسلب للب الرجل الحاذق من ناقصات عقل ودين أسلب للرجل من إحداكن. وآيات والأحاديث كثيرة، ومن أراد التوسع فقد استقصى تلك الأدلة بما لا مزيد عليه أخونا الدكتور الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. أرجع إليه، فإنه جمع خلاصة ما ذكره السلف في هذه المسائل. والأدلة على دخول الأعمال في الإيمان وأن الإيمان قول وعمل خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص، الأدلة كثيرة كثيرة جدا. منها قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بذلك ماذا؟ الصلاة. فالصلاة عمل، وقد أطلق عليها اسم الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس: وآمركم أن تشهد، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم، وتؤتوا الخمس من المغنم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ فأخلاقا. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب أيضا. وهناك أمر لا بد أن نتنبه له، وهو أن هذا العمل الذي هو جزء لا يتجزأ من الإيمان. مذهب السلف وسط بين مذهب الخوارج كما أسلفنا وبين مذهب المرجئة. الخوارج يوافقون السلف في أن الإيمان قول وعمل، ويخالفونهم في ماذا؟ من يجيب؟ لأن المرجئة تكلمنا عن مسألة بالأمس. الخوارج يوافقون السلف في التعريف ويخالفونهم في المضمون، فكيف؟ بسرعة. شوف أكثر واحد نعم. يقولون الإيمان كل لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص، فأخرجوا بذلك صاحب الكبيرة مرتكب الكبيرة من ماذا؟ من الإيمان. أخرجوا صاحب الكبيرة من الإيمان بدعوى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بدعوى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ودندنوا حول هذا كثيرا، ولا يتسع الوقت الآن لذكر شبههم والرد عليها، تحتاج إلى أيام وليالي. لكن ارجعوا كما قلت لكم إلى كتاب الشيخ عبد الرزاق، فقد فند أقوالهم في ضوء ما ثبت عن السلف. وأهل السنة والجماعة يقولون مع أن العمل من الإيمان وأنه جزء من الإيمان وأنه ركن الإيمان وأنه من ماهية الإيمان وأن الإيمان قول وعمل، فإن هذا العمل منه ما يبطل به الإيمان اتفاقا بتركه، منه ما يبطل بتركه الإيمان اتفاقا، وهو ماذا؟ وهو الشهادتان. ومنه ما يبطل به الإيمان على الراجح، وهو ترك ماذا؟ ترك الصلاة تهاونا، وقد بينا هذا بالأمس، وقد بينا أدلة هذا بالأمس. ومنه ما ينقص به الإيمان بتركه الإيمان الواجب، ومنه ما ينقص بتركه الإيمان الواجب، وهو ترك الأركان أو بقية الأمور بعد الصلاة تهاونا، أو ارتكاب بعض المحرمات مع عدم الاستحلال، فإن فعل ذلك تهاونا لا يخرج من الملة، بل ينقص به الإيمان الواجب وصاحبه تحت مشيئة الله كما أسلفنا بالأمس. ومنه ما ينقص به بتركه الإيمان المستحب، ومنه ما ينقص بتركه ماذا؟ الإيمان المستحب. مثل إيه؟ مثل إماطة الأذى عن الطريق وترك السنن والتطوعات. وحديث شعب الإيمان دل على الأنواع الثلاثة، الإيمان 77 شعبة. إذن العمل من الإيمان، هذا دليل أولا على أن العمل من الإيمان. ثم مثل لما يبطل الإيمان بتركه، ولما ينقص الإيمان الواجب بتركه، ولما ينقص الإيمان المستحب بتركه، فقال أعلاها لا إله إلا الله، وهذا هو الذي ينقص الإيمان، يبطل الإيمان بتركه اتفاقا. والحياء شعبة من الإيمان، هذا هو الذي ينقص بتركه ماذا؟ الإيمان الواجب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا هو الذي ينقص به الإيمان الإيش؟ المستحب، ينقص بتركه الإيمان المستحب. هذه خلاصة يعني مذهب السلف في هذه المسألة، ولسنا متعبدين بما وراء ذلك، بل لسنا متعبدين بأن نشغل أنفسنا بكلمة شرط صحة أو شرط ماذا أو شرط كمال، لأن من تمسك بكلمة شرط صحة قد يدخل عليه من الخوارج، لأن بعض الأعمال يعني لا يبطل بها الإيمان، لأنه ليس كل الأعمال يبطل بها ماذا؟ الإيمان. ولو قيل إنه شرط كمال دخل علينا من؟ المرجئة، دخل علينا المرجئة. وأفضل عبارة تقال هي عبارة السلف: الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، أو العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. وهذه عبارات السلف، ولا يجوز أن يمتحن بعضنا بعضا بتفاصيل قد يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا، قد يكون الخلاف فيها خلافا لفظيا. إذا آمنت بأن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، أو قول عمل واعتقاد، واعتقدت بأن منهما يبطل بتركه الإيمان كالشهادتين والصلاة، ومنهما ينقص به الإيمان الواجب كترك بقية الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات مع عدم ماذا؟ الاستحلال. ومنهما يبطل ما ينقص به الإيمان المستحب كترك إيش؟ المستحبات. هذا القدر يكفيك، ولسنا متعبدين بما وراء ذلك من تفاصيل قد يمتحن بعض الشباب بعضهم بعضا بها، وهم لا يدركونها ولا يفهمون كلام السلف حولها. ومن أشكل عليه شيء فليرجع في هذه المسائل إلى علماء الأمة. نعم تفضل.
ودعت آراء الرجال وقولهم وقول رسول الله أنزل وأشرحه.
ودعنك قول آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. الأئمة رحمهم الله بينوا لنا ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. ويقول أبو حنيفة والشافعي أيضا رحمهما الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع أهل السنة والجماعة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يأخذ بقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. ويقول: عجبت لقوم يذهبون إلى رأي سفيان ويتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وأقوال الأئمة في هذا الباب كثيرة، والخلاصة أن قول الله ورسوله مقدم على آراء الرجال. نعم، نحترم آراء الأئمة ونستفيد من قواعدهم ونترحم عليهم ونبحث في ضوء ما بينوه لنا من قواعد عظيمة، لكن إذا وجد النص، إذا دل النص على مسألة من المسائل فليس لنا أن نحيد عنه إلى غيره. وهنا مسألة خطيرة ننبه عليها، وهو أنه ظهر في السنوات الأخيرة قوم يدعون إلى تتبع الرخص في أي مذهب. وقد نص السلف على أن من تتبع الرخص لذات الرخص فإنه زنديق، فإنه زنديق. فالذي يتتبع الرخص لذاتها ولا ينظر إلى الدليل قد يقع في الزندقة، قد يقع في الزندقة. والذي يعتقد لأحد العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق أيضا. أجمع أهل العلم على أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، انتبهوا، نحن بين فئتين في هذه المسألة. فئة تدعي العلم وتضرب بمذهب مذاهب السلف وآرائهم وقواعدهم عرض الحائط، ويدعون ويرددون كلمات هم رجال ونحن ايش؟ ونحن رجال، ولا يرجعون الى قواعد السلف، ويزعمون انهم يستنبطون مباشرة من الكتاب والسنة، وهؤلاء ايضا سيقعون في الضلال. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم ألا نتعصب، أما أن نأخذ بقواعد الأئمة ونستنبط في ضوئها فهذا هو المطلوب. الفئة الثانية هي التي ذكرناهم، الذين يعني يتعصبون لآراء الرجال، فخير الأمور أوساطها، لا تتعصب لرأي زيد ولا عمر، وإياك أن تنبذ قواعد الأئمة ومذاهبهم وفقههم الذي سطروه في ضوء الكتاب والسنة، فعليك الرجوع إلى قواعدهم وإلى طريقتهم في الاستنباط والاستدلال. لا تكن مع المتعصبين الذين يردون النصوص ولو ثبتت لأقوال الرجال، ولا تكن مع المتعالمين الذين يتطفلون على العلم وهم لا يفهمون قواعد أئمة السلف في الفقه وغيره، بل اسلك الطريق الوسط. وإذا أردت أن تستفيد من أقوال الأئمة حقيقة فاقرأ كتاب وتعرف أعذارهم فيما أخطأوا فيه وفيما أصابوا فيه، فلتقرأ كتاب ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
فضل. وقال ثلاثكم من قوم تلفوا بدينهم فطبعنا في أهل الحديث وتعذروا.
ولا تكن في قوم تلفوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. الذين تلهوا في دينهم هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، من أمثال الزنادقة الذين هم أفراق المرجئة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والذين لا يعملون الأعمال بدعوى أن الإيمان في القلب، مع أن قلوبهم خربة، فلو كانت قلوبهم صالحة لا أدوا ما وجب عليهم من عمل الذي هو جزء لا يتجزأ من الإيمان، فقد يترك الصلاة بدعوى أن الإيمان في القلب، وهذا هو مذهب المرجئة الغلاة من الجهمية ومن نهج نهجهم، وكذلك مذهب الزنادقة في هذا العصر الذين يعرضون عن الدين وهم ينتسبون إلى الإسلام بدعوى أنه يكفيهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فهؤلاء شر من المرجئة القديمة، وإن تركوا الصلاة مع بقية الأعمال فقد كفروا، لأن تارك الصلاة كافر كما بينا بالأمس في أصح أقوال أهل العلم، وتردنا لكم بعض الأدلة على ذلك. فهؤلاء ممن يلهون بدينهم، وممن يلهون بدينهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هم أولئك الذين يرقصون ويسمون الرقص ماذا؟ ذكرا لله عز وجل، وقد تكلمنا عنهم بالأمس. فكل من اتخذ دينه طبلا وزمرا ورقصا ولهوا ولعبا وأهازيج وأغاني وابتهالات يفعلونها بعد الصلوات وفي غير ذلك وفي المناسبات المعينة، كل هؤلاء ممن اتخذوا دينهم ماذا؟ لهوا ولعبا. وقد فصلنا هذا بالأمس. وهذا نتيجة حتمية لبعدهم عن منهج أهل الحديث أهل السنة والجماعة. وليس المراد بأهل الحديث فقط علماء الحديث، وإنما يشمل ذلك علماء الحديث ومن يسيرون على نهجهم، وسواء سموا أهل الحديث أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو السلفيين أو أتباع السلف أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، كل هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي كثير من العصور اشتهروا باسم أهل الحديث، وفي القارة الهندية الآن يشتهرون بهذا الاسم، وهو اسم عظيم، لأن الحديث شرف لأهله. واقرأوا شرف الحديث، شرف أهل الحديث لمن؟ ها؟ شرف أهل الحديث لمن؟ صابوني؟ لا، خطيب البغدادي. عقيدة أهل الحديث للصابوني، لعلها اختلطت عليكم مع عقيدة أهل الحديث هذه للصابوني، الصابوني القديم وليس الصابوني المبتدع الحديث. فعلينا أن نلزم غرزهم وأن نسير على نهجهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. أهل الحديث هم الفقهاء من أمثال الأئمة الأربعة، ومن أمثال الثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم وعبد الرزاق ومعمر وأصحاب السنن الأربعة واللكائي وابن أبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم وغيرهم والطحاوي وغيرهم من فقهاء أئمة الحديث، ومن جاء بعدهم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن عبد الهادي والمقادسة ابن قدامة، ومن جاء بعدهم إمام الشيخ المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده، والإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ومشايخنا العلماء أعضاء اللجنة الدائمة سماحة المفتي وإخوانه وأعوانه، والشيخ الألباني والشيخ العثيمين الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ علي بن ناصر فقيه وسائر مشايخنا رحم الله الأحياء ووفق رحم الله الأموات وجزى الله الأحياء خيرا وثبتنا وإياهم وجزاهم الله عن الإسلام وأهله خير ما يجزي به عباده الصالحين. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر إلى صالح أهله فأنت على خير تبيت وتصبح.
هذا هو البيت الذي ختم به هذه المنظومة المباركة. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني يقول إذا اعتقدت هذه الأمور المتقدمة التي ذكرها في هذه الأبيات فأنت على خير، وأنت تبيت على خير، وأنت على منهج أهل السنة والجماعة، وأنت على منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الجماعة، السلفيون، أتباع السلف الصالح، السائرون على نهج السلف الصالح. فهذه كلها تعني المسمى أو تعني منهجا واحدا، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرحم الله مؤلف هذه المنظومة الشيخ الإمام ابن أبي داود ابن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. وقد تم الفراغ من شرح هذه الحائية لابن أبي داود في مدينة الخرطوم في الدورة العلمية في يوم السبت الموافق 13 من شهر شوال 427 للهجرة النبوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة طرح سؤال في اليوم الأول، وهو أن هناك من يردد كلاما، وقد سمعته أنا حتى من بعض الناس المنتمين إلى جماعة تجول وتطول في العالم، اتخذت الرحلات والطوفان في الأرض منهجا لها، مع الجهل المركب ومع الشرك الأكبر عند القيادة الموجودة في نظام الدين. أقول هذا الكلام الذي يرددونه، وقد رددها شاب خرج معنا في الدعوة إلى مدينة ينبع بعد أن خرج مع تلك الجماعة، وهو ممن تربى على التوحيد لكنه نسي التوحيد كله، يقول إننا يجب أن نعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده حبا له وعشقا له وتكيما فيه وهياما فيه. ما زاد على أن شبه الله بالمرأة المتغزل بها، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وهذا معناه أنه لم يعبد الله بالخوف ولم يعبد الله بالرجاء، بل زعم أنه يعبد الله بالمحبة وحده. وبإجماع أهل السنة والجماعة أن أركان العبادة القلبية كم وما هي؟ بسرعة، أركان العبادة القلبية كم وما هي؟ اختر واحد بسرعة. ما أركان العبادة القلبية؟ هي التي ترد على هؤلاء. ها؟ اثنان؟ لا، نعم. كم أركان العبادة القلبية؟ نعم، كم؟ ما سمعنا. لا 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 لا، ليس الإحسان والإيمان والإسلام، أركان العبادة القلبية. القلبية، انتبه لكلمة القلبية. تفضل. أحسنت. من؟ المحبة والرجاء والخوف، هذه اسمها أركان العبادة القلبية. فإذا لم توجد هذه الأركان في قلب العبد فإنه على خطر، وربما يزيد عن الحق، إذ أن من عبد الله كما يقول سفيان رحمه الله، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. بل يجب أن نعبد الله، أن يعبد الله متصورا في قلبه معتقدا محبته وخوفه ورجاءه. قال الله تعالى بشأن الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في مسألة صفة الخوف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال بشأن المحبة: ومن الناس من ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلا بد أن يكون المسلم بين هذه الأمور الثلاثة المحبة والخوف والرجاء ولا يصح إيمانه بدون ذلك وهي أمور قلبية خطيرة جدا هي من الأعمال من أعمال القلوب لذلك لا يطلع عليها إلا الله فانتبه يا عبد الله انتبه لهذه الأعمال لأنها أعمال قلبية ولذلك تجد بعض الناس الذين يعبدون أصحاب القبور في هذه الأزمنة لشدة خوفهم يعني إذا جاء أمام القبر صاحب القبر يرتجف ويكاد يسقط من الخوف لكن لو أنه ترك الصلاة أو الزكاة أو لو سمع آية من كتاب الله لما تحرك قلبه نعم لأنه بلغ عنده الخوف الذي يسميه أهل العلم خوف السر ويذكر بعضهم أنهم إذا وجد مجرم وأرادوا منه أن يعترف بجريمته ذكر لي البعض أن بعض المجرمين قد يأتون به في المحاكم فيحلفونه فيحلف لو أردت منه 1000 يمين أنه ما قتل وما سرق وما أجرم فإذا أرادوا منه أن يعترف يأتون به عند من؟ عند الضريح يعني بعض المجرمين الآن إذا اتهم بجريمة وقد فعلها فعلا لو أتوه 100 مصحف واقتم عليها 1000 يمين ما عنده ليس عنده أي تردد أو مانع أن يحلف ولكن تنبهوا لما في قلبه من الخوف الشركي خوف السر فيأتون به إلى ضريح شيخه الذي يعبده من دون الله وهنا يحلف وهنا لا يحلف بل يعترف بجريمته لأن خوفه من الشيخ في قلبه أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسميه أهل العلم بخوف السر لعلي أعيد هذه المشكلة بعد فتح المكبر بعض المجرمين لشدة خوفه من أصحاب القبور وقلة خوفه من الله جل وعلا إذا سرق أو قتل أو فعل جريمة ما يأتون به إلى لو أرادوا أن يحلف بالله لحلف أيمانا مغلظة ولا يبالي بس ثواني ولكن لو إذا أرادوا منه الاعتراض يأتون به عند ضريح ذلك الشيخ الذي يعبده من دون الله ويذبح له ويسجد له ويركع له ويطوف به ويستغيث به من دون الله فعندها يعترف بجميع جرائمه إذا صار عنده الله أعظم وإلا ذلك صاحب الضريح صار صاحب الضريح عنده أعظم من الله جل وعلا وهذا خوف السر الخطير الذي يقع فيه بعض الناس والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله الآن نقرتين وسنقر طيب لا أعلم
جزا الله خيرا لكل شيء مجد وقال على سبيل وعلى هذا الشرح القيم وقال زوجة على المبادئ الثلاثي ويبارك بمني وعليم فعلا به أهل الإسلام وأهل السنة فجزا الله خيرا لكل شيء. هنا أسئلة وسؤال هنا ورد يقول السائل إنه كان مقيما في العراق لمدة 20 سنة وأخيرا أصيب في رجله بأضعف قصور في رجله من قبل أولئك الذين يفجرون فكانوا هؤلاء يفجرون زائرين للمستشفى وقعوا منهم العفو فقالوا لهم نحن نريد قتل الكفار والأمريكان فقال قلت لهم لكنهم تصيبوننا نحن المسلمين فقال لهم إنما نقتل من المسلمين نعجل به إلى الجنة فما تعليقكم وما رأيكم بذلك حقكم وما رأيكم؟
إنها لإحدى الكبر. هذا الإجرام الذي يفعله من يستبيحون دماء المسلمين في أي مكان والغاية عندهم تبرر الوسيلة فلا يفرقون بين مسلم كبير أو صغير أو شيخ أو مرأة أو ولد أو طفل بدعوى أن هذا العمل من أعمال الجهاد. والله يا أخي الكريم كلنا نتمنى الجهاد إذا وجدت مقوماته، والجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن قال إن الجهاد قد سقط أو انتهى فإنه كافر وليس بمسلم، ولكن لا بد من مراعاة مقومات حتى يقوم الجهاد. أما ذبح المسلمين وتسمية ذلك جهادا فهذا من المصائب العظام. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. وأدهى من ذلك قول أولئك لهذا المصاب شفاه الله إنهم يعجلون به إلى الجنة عندما يقتلون بعض المسلمين ليصلوا إلى الكفار على حد زعمهم، أنهم يريدون أن من قتل من المسلمين يعجلون به إلى الجنة، وهذا قول لم يسبقهم إليه أحد ولم يقل به أحد لا من السلف ولا من الخلف، بل إن الواقع أن الذين عرفنا منهم إنما يقتلون المسلمين لأنهم يكفرونهم ويرونهم كفارا تأثرا ببعض الفتاوى الضالة الخارجية التي تكلمت عنها بالأمس. بأي كتاب أم بأية سنة تقول أيها الضال إنك تقتل المسلم لتعجل به إلى الجنة؟ أنسيت قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ أنسيت قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ أنسيت قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفي رواية المارق من دينه المفارق للجماعة. أنسيت أن الله حرم على المسلمين دماءهم وأموالهم وأعراضهم؟ أنسيت أنه يوم القيامة سوف يأتي يحمل رأسه بين يديه ويخاصمك أمام الله جل وعلا؟ أنسيت أن أول ما يقضى فيه من الحقوق هي الدماء؟ فكيف تقول هذا الهراء وأنك عندما تقتل مسلما تعجل به إلى الجنة؟ نعم، نرجو الله أن يكون من أهل الجنة، لأنك ظلمته، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نرجو الله، لا نجزم كما تجزمون أيها الخوارج. ولكن من قال لك، من قال لك بأي كتاب أم بأي سنة تفتي بهذه الفتوى؟ إنها فتوى ضالة، فتوى بغير علم، فتوى الجهلة، فتوى السفهاء، فتوى المتطفلين على العلم، فتوى من هو أضل من حمار أهله. فاتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في دماء المسلمين. يا من تجرأتم، يا من أفتيتم من قبل السفهاء ومن قبل أدعياء العلم والمتعالمين، ارجعوا إلى علماء الأمة، ارجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدلا من هذه الفوضى في الفتوى. أصبحت زبالات الإنترنت هي الفتوى، أصبح ما يفسره السفهاء والجهلة وأدعياء العلم والمتعالمين والمتعالمون هي الفتوى، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذه من علامات الساعة، أن يتصدى الرويبضة والجهلة والسفهاء لإفتاء الناس، مثل أولئك الذين يظهرون في بعض الفضائيات فيتجرؤون على الفتوى بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، أو في بعض مواقع الإنترنت. فأذكركم بالوقوف بين يدي الله الذي يسألكم، الذي سيسألكم عن هذه الفتاوى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر يا عبد الله أن الرجل قد يتكلم بالكلمة، ومنها الفتاوى الضالة، لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ارزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم